شباب يلا يا شباب
يلا نرسم بكرة الأحلام نزرع أرض الوطن الأغلى
يلا نرسم بكرة الأحلام
يلا نرسم بكرة
نزرع أرض الوطن الأغلى
هون ونخلي رايتنا تعالى
والبركة بالشباب
والبركة بالشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج سيبحر معكم بإذن الله تعالى على مدى عدد من الحلقات، وسيكون همنا في هذه الحلقات الوقوف مع الشباب، شباب الأمة الإسلامية، لنعايش عددا من التحديات التي تواجههم، ولنحاول ما استطعنا نحن ومن سيكون معنا من شباب الأمة في هذا المكان، هنا في مكان التصوير، سنحاول نحن وإياهم التفاعل مع هذه التحديات. وكذلك أيضا سيكون معنا ضيف كريم لنستضيء بآرائه حيال هذه التحديات، تحليل هذه التحديات، آراء الشباب حيال هذه التحديات، مدى يعني كون هذه التحديات واقع في حياة شباب الأمة، ثم بعد ذلك تلمس الحلول بإذن الله تعالى. ونرجو أن نوفق بإذن الله عز وجل إلى ما ينفع الله به شباب الأمة، وما ننال به رضا الله عز وجل أولا ثم رضاكم جميعا. هذا البرنامج هو برنامج الشباب والتحديات، وأركز على كلمة التحديات لأننا سنحاول جاهدين في أن يكون ما يعرض ليس مشكلات وإنما تحديات حقيقية، بمعنى أن تكون هذه التحديات والقضايا التي ستطرح قضايا لا يملك الشباب حيالها أن يدفعها، ولكنه يملك أن يتعرف على السبل الصحيحة والسليمة لمواجهتها. فنرجو أن نوفق في ذلك إن شاء الله تعالى. أما ما سنبدأ به بإذن الله تعالى في هذا اليوم، في هذه الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج، فهي كما سنرى هو تحد سنطرحه بين يديكم ويدي الشباب. هذا التحدي هو حيال السلطة الآبائية وفجوة الأجيال، السلطة الأبوية وفجوة الأجيال. الآباء لهم على أبنائهم سلطة، وكذلك أيضا في الشق الثاني من هذا العنوان هناك جيل يفصل بين الآباء والأبناء، فسنرى كيف يمكن مواجهة هذا التحدي، وسنسمع إن شاء الله من ضيفنا تعليقات باستمرار يستضيء فيها بشرع الله، بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن هناك الكثير ممن يهتمون بحلول لقضايا الشباب من وجهات نظر مختلفة، وسنحاول نحن هنا أن نمثل وجهة النظر المنطلقة من المنهج الإسلامي، وهذا ما سيتميز به برنامجكم هذا بإذن الله تعالى. إذن أعزائنا المشاهدين، نحن أمام قضية شبابية ضاغطة وملحة يمكن تسميتها حدود السلطة الأبوية أو حدود طاعة الوالدين، وبخاصة حينما يتمسك الأب بآرائه ويمنع الجدال فيها أو أي حوار. إنها الفجوة بين الأجيال والهوة بين ما يراه الآباء وما يراه الأبناء، فمتى يكون الولد أو الشاب على حق؟ وماذا عساه يفعل حينما يؤمر بالخضوع والتنفيذ دون مناقشة؟ لقد استمعنا إلى مجموعة من الشباب، وسنعرض عليكم إلى ما استمعنا إليه منهم، وكذلك أيضا سنناقش ما قدم منهم من آراء، وكذلك أيضا سنستمع إليهم أيضا في آراء جديدة تطرح منهم بإذن الله تعالى. أما الآن فقبل الشروع في ذلك، باسمكم جميعا نرحب أولا بفضيلة ضيفنا في هذه الحلقة، فضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، الأستاذ الأكاديمي والداعية الإسلامي المعروف. حياكم الله يا دكتور محمد.
الله يحييكم، حياكم الله، وحيا الله الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وحيا الله الشباب أيضا الذين معنا في هذا البرنامج.
وأنت منهم يا شيخ محمد، أنت من الشباب.
أنت أبو الشباب يا شيخ مسعود. حياك الله يا شيخ. حقيقة أنا فرحت بالدعوة لهذا البرنامج، وكنا نبحث دائما عن البرامج التي تحاكي الواقع والتي يكون فيها جدة. مشكلة كثير من البرامج فيها نوع تكرار في الحقيقة، وأحيانا يكون طريقة الطرح ليس فيها ملامسة لواقعية الناس، لكن ما شاء الله مثل هذا البرنامج فعلا الشباب يواجهون تحديات، خاصة التيار يجرفهم كثيرا وقد يجرفهم أحيانا بغير انضباط بضوابط شرعية. فكان مهما حقيقة الوقوف على تحديات حتى يستطيع الإنسان كيف يتعالج معها.
أيضا نرحب بالشباب ونقول حياكم الله يا شباب، أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج. نحن وإياكم مشاهدي الكرام والحاضرون هنا نريد أن نقف للحظات مع تقرير أعددناه لنطلع من خلاله على الآراء، آراء بعض الشباب حول قضيتنا المطروحة اليوم، فندعوكم إلى مشاهدة هذا التقرير.
أستاذ، نتحدث عن الوالدين وخاصة الأب الذي يتدخل في شؤون أولاده تدخلا سلطويا بقهر بقسوة، يعتبر نفسه هو الصح وأولاده هم على خطأ. هذا الموضوع كيف يعني نستطع من جنابك هذا الرأي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أريد أن أنوه إلى أن العلاقة بين الابن والأب وبين الأب والابن هي علاقة متبادلة، وعلاقة يفترض أن تقوم على الأخوة. أنا بالنسبة للطفل أو للأب أو بالنسبة للطفل عندما يكبر ويشب يجب أن يراعي الوالد طموحات هذا الطفل، طموحات هذا الشاب، إلى أي اتجاه، ما هي اتجاهاته، ما هو تفكيره. يجب أن نعلم الاتجاه الذي هو يحبذه أو يرغب فيه. فأنا ربما أفرض على ابني أن أكون طبيبا بحكم أنني مثلا أمارس مهنة الطب، أريد أن يكون ابني طبيبا مثلي، ولكن ابني لا يفهم شيء من الطب ولا يرغب في ممارسة هذه المهنة. فلذلك أنا أقضي على طموحاته، ربما إن وضعته في مجاله الذي هو اختاره إن كان طبعا هذا المجال صحيح. أنا مهمتي أن أرشد الخطوات. تمام،
أهم شيء بالأسرة هي العائلة، الأب والأم. يعني دائما طبعا الأب يتقرب أكثر شيء من الابن، والبنت للأم. يعني بعرفت نصايح الأب، يعني مثلا يعني دائما بده يصير في تناقض بين الأب والأم. يعني الأب بتلاقي بيعطي أفكاره للابن إنه يا ابني لا تلبس هيك، لا تروح هيك، لا تجي هيك. يعني هي النصايح، هي بنطرونك ما بصير يكون ده، كنستك ما بصير، حاول تبتعد عن رفاق السوء. يعني أنا دائما التحاور هو اللي بيبني العلاقة المنيحة بيني وبين أبي.
وأنا يعني دائما أنت مستمع جيد له؟
الحمد لله، يعني أنا دائما بحاول يعني قد ما فيني أقرب له. يعني مثلا بصير بيني وبينه، يعني مثلا هو بيقول لي مثلا لا تلبس الكنز ده، أنا بحاول يعني كمان أكون شيء راضي فيه وأبي راضي فيه.
يعني في فرق بيني وبين والدي، فأكيد بعض الأحيان مثلا شغلات اللي بساويها أنا هو ما بيرضى عنها. أنا يعني وقتي دائما بقول له إنه غير وقته هو، إنه هو مثلا في شغلات مثلا إيه ما بصير تسهر، ما بصير تروح، ما بصير تجي، ما بصير مثلا تلبس البناطلي مثلا ضيقة أو شيء. أنا ما بقول له بابا إنه هذا الوقت غير وقتك أنت، يعني وقتك من زمان غير كان ترتيب، هلا هون صار يعني في عنا مطاعم، في عنا سهرات، في عنا يعني اختلاف كثير، في مشاوير مثلا. هو بوقتك ما كان هالسهر، ما كان هذا الشيء كله. يعني
والله علاقتي مع والدي كثير سياسية. يعني أول شيء كان
سياسي،
يعني بالمناقشة، يعني كان أول شيء ما يناقشنا، كان أول شيء إنه الضرب،
كان في ضرب
أي أول شيء. بعدين كل ما كبر كل ما خف.
كبر هو ولا أنت؟
لا نحن،
أنت وياه يعني.
إيه يعني كل ما كبر كل ما صار فيه سياسي أكتر، رفت علي شلون يعني. وإذا في مناقشة أكتر كمان بيكون منيح.
بتدخل بكل شؤونك؟
يعني شؤوني طبعا بدي اتدخل، بدي اعرف وين رايح وين جاي.
هذا جميل، لكن في لبسك، في تعاملك مع الاخرين.
والله اللبس اذا شافه مو كويس، يعني شافه انه مغري بدي اقول لك ليش اللبس. ليش
شو بتعمل انت
اذا واحد لبس انه ضيق، او اذا قلد الشباب الغرب؟ هو كله فساد، كله من الغرب. يعني الغرب، الشباب عم يقلدوا الغرب، ما عم يقلدوا حالهم او عم يقلدوا شيء قديم. هذا القديم كان ما في شيء.
بالطبع بين الأب وابنه، يعني احترام الولد بالطبع للأب، واحترام الأب للولد، لأنه الأب له حق للولد عليه أنه مثلا اسمه، تربيته، وضعه الاجتماعي، واختيار أهم شيء أمه. والولد عليه أنه طاعة أبوه، بحيث أنه لأنه أبوه ما حيختار له إلا الشيء المنيح. بالطبع ما حيختار له،
ممكن يكون الأب يعني في شغلة معينة شاف على ابنه وما حبه، لكن الولد قنعان انه هي جيده.
نعم اخي، هون يا اخي جيلنا نحن هلا، جيل الشباب مثل ما بيقولوا، فيك تقول انه مثلا هلا عندنا بتعنيد، شغله التعنيد انا عندت بدي اياها، فاخي اجبار بده يسايره شوي، حتى يعني حتى يفرجي انه انت يا ابني رايك مثلا غير صائب. واذا بفرض يعني غير صائب بده يسايسه حتى قدر الامكان يمنعه عن الاذيه، او يمنعه
اذا ما استجاب
إذا ما استجاب هذا معناته بده يضر نفسه الولد، والأب ما حيختار إلا لابنه الشغلة الجيدة.
والآن مشاهدي الكرام، بعد أن طلعنا على هذا التقرير وما ورد فيه من إشكالات تحدث فيها من أجرينا معهم المقابلات عن قضايا تواجههم هم مباشرة ويعدونها من التحديات، نعود الآن لمناقشة هذه القضايا مع الحضور وعلى رأسهم فضيلة ضيفنا الدكتور محمد. نحن يا شيخ محمد نعلم أن التحديات تواجه الناس جميعا وتواجه المجتمع المسلم بكل شرائحه، لكننا هنا اخترنا كما نلاحظ جميعا أن نحصر الحديث في التحديات التي تواجه شباب الأمة وشابات الأمة.
جميل.
وحلقتنا اليوم عن سلطة الآباء من وجه، وعن الفجوة التي تفصل جيل الآباء عن جيل الأبناء من وجه آخر. يعني قبل الانطلاق في معالجة بعض المحاور التي اخترناها بقدر ما يسمح الوقت، نريد من فضيلتكم أرضية لهذا الموضوع إن أذنتم. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا إن سمحت لي أن أشرح العنوان بحسب ما فهمته أنا.
تفضل.
وإن كان في ملاحظة فبينها لي.
طيب.
بالنسبة لفجوة الأجيال، أحيانا قد يطالب الأب ولده أن يفكر بالأسلوب الذي يفكر به الأب. يعني أعطيك مثالا على ذلك. الأسس التي اختار عليها على أساسها آباؤنا زوجاتهم تختلف عن الأسس التي نختار نحن اليوم بها زوجاتنا.
نعم.
فقد أحيانا يطالب بعض الآباء بعض الأبناء بناء على المفاهيم التي عنده أن يختار الزوجة بناء على المفاهيم التي في رأس الأب.
نعم.
من خلال مثلا شكلها، من خلال طبيعتها. قد يركز الأب أنها تكون مثلا جيدة الشغل في البيت، تطبخ وتكنس وتنفخ وتغسل الملابس وكذا.
نعم.
الأبن قد لا يهتم بهذا كثيرا، يهتم بالشكل أكثر.
نعم.
قد يختار الأب مثلا أن البنت تكون سمينة مثلا، الأبن يختار شيئا آخر. نعم. بحسب ما كان مشتهرا في السابق، فهذه في الحقيقة تمثل فجوة،
نموذج.
أي نعم، نموذج من ذلك. أحيانا الصداقات التي يكونها الأب في السابق.
نعم.
كانت تعتمد على أشياء معينة، أحيانا كثيرة قد تعتمد على مقدار قرب ذلك الشخص منه.
نعم.
نسبا.
نعم.
ففي السابق كان في الغالب ما تكون الصداقات والعلاقات إلا بين من كان ابن عم ولا ابن خال.
من الأقارب في الغالب.
نعم. فإذا رأى ابنه قد بدأ يكون علاقات واسعة بناء على وجوده في المدرسة معه. أو في الجامعة، أو أحيانا تعرف عليه في أي مكان.
نعم.
في نزهة ولا في أي مكان. قد يشك الأب في ذلك لأنها تخالف الطبيعة التي تربى عليها في السابق.
جميل.
هذه قد لا يلاحظها كثيرا الأبناء الذين آباؤهم في سن 35 مثلا أو نحوها،
لتقارب
السن وتقارب المفاهيم.
نعم.
لكن قد يلاحظها أحيانا من كان مثلا عمره في 25 وأبوه ربما قد تجاوز 70 أو في 80، قد يلاحظ مثل هذا ويشعر أن هناك نوع من الفجوة أدت إلى نوع من الصراع.
جميل.
بينهما.
جميل.
فتكثر المشاكل. طيب. قد يتم طرد الولد من البيت، قد يتم أحيانا حرمانه من بعض المساعدات المالية.
طيب.
قد يؤدي أحيانا كما وقع في بعض المجتمعات إلى قتل الابن لأبيه.
اللهم.
أحيانا أو مفارقة المنزل أو نحو ذلك. طيب. وإن كانت يعني قد لا تكون ظاهرة في مجتمعات الإسلام لشدة الضوابط الشرعية عليهم.
طيب.
هذا شيء. الشيء الثاني، أنت لو تأملت معي وجدت أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق جعل لكل واحد منهم واجبا على الآخر. أول واجب علينا جميعا هو واجب عبادة الله تعالى وحده، واجب الخالق على المخلوقين. جعل للأبي حقا على ولده، وجعل للابن حقا على أبي.
نعم.
جعل للزوجة حقا على زوجها وله حق عليها. جعل للجاري حقا على جاره، للمدرس حقا على طلابه، وكذلك الطلاب لهم حق على مدرسهم. هذه السلطة أحيانا التي جعلها الله تعالى لبعض الناس.
نعم.
للزوج على زوجته مثلا، للأب على أبنائه، للمدرس على طلابه، لكل من كان له نوع سلطة، للمدير على من تحته.
نعم.
أحيانا بعض هؤلاء اللي أعطاهم رب العالمين شيء من السلطة بناء على حق أعطاهم إياه رب العالمين.
صحيح.
أنه يجب على الابن أن يطيع أباه، يجب على الزوجة أن تطيع زوجها.
نعم.
أو أحيانا من نعم أعطاه إياها الله.
الله.
مثل الغني لما يشعر بأن له سلطة على الفقير.
نعم.
مثل لما يكون شخص مسؤول في مكان بناء على أنه تيسر له إكمال الجامعة والحصول على شهادات عليا.
نعم.
فيتسلط على من تحته.
نعم.
فهي أحيانا قد يكون نعمة من الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه.
نعم.
لم يكن يحلم بها، لكن رب العالمين أعطاه إياه وحرم غيره.
نعم.
مثل ما قال الله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم.
نعم.
وقد يعطي الله تعالى أحيانا بعض الناس شيء من الدنيا، لكن قد يحرمه من غيره.
جميل.
هذه السلطة التي للأب على الابن، طبعا مع إقرارنا جميعا بوجوب بر الوالدين.
ناشي.
ولا يفهم منا أحد من الإخوة والأخوات الذين معنا وكذلك الشباب اللي معنا في الاستوديو.
نعم.
يعني ينبغي أن لا نفهم لما نقول سلطة الآباء أنك أنت وأبوك أنتما عدوان.
نعم.
وأني أنا أبوي لا يمكن يتسلط عليه، والله ما يقدر يمشي كلامه علي يا شيخ، والله لو يبغى أبغى أي شيء أنا اللي أسويه ما يقدر أبوي يمنعني. نعم. نبغى نبتعد عن هذا الأمر. صحيح. ونأخذ الأمور بحوار. نعم. ولطف، تعلم أن هذا الأب مهما قسى عليك يا أخي، لو كان الأب كافر ألم تسمع قول الله وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم
فلا
تطعهما، لكن إيش قال بعدها؟
وصاحبهم
في الدنيا معروفة. نعم. إذن عندنا يعني ضوابط شرعية عامة وأسس لا بد أن نتبعها. ممكن نقول ذلك، لكن تحتاج حقيقة إلى شيء من الحوار مع الأب وبسطها.
نحن شيخ محمد إن شاء الله عبر محاور الحلقة سنعالج هذه القضايا جميعا، لكن نريد الآن إن أذنتم في البداية وهذا وقت مناسب نعود إلى الشباب الموجودين معنا في الأستوديو. نحن يا شباب كما تلاحظون نتحدث عن السلطة الأبوية، الأب له سلطة على أبنائه، كلنا نعرف هذا، ونحن المسلمين نؤكد على هذه السلطة لكن بضوابطها، وأيضا نعلم أن هناك نوع من التفاوت، نوع من الفرق، نوع من الفجوة بين أسلوب تفكير الأب وأسلوب تفكير الأبناء لفرق السن، هذا ما يسمى بالفروق بين الأجيال وكذا. نحن نريد أن نعرف من الشباب الآن منكم أنتم رأيا مباشرا، يعني نسمع منكم على التوالي إن شاء الله، سلطة الآباء، سلطة الأب كما نعيشها جميعا في المجتمع المسلم الذي تعيشون فيه، هل تشكل بالنسبة لك يعني ضغطا نفسيا؟ تشعر أنك أنت سلطة الأب هذه تقيدك في تفكيرك، تقيدك في اختياراتك، أم أنك مرتاح لهذه السلطة وتستفيد منها؟ نريد أن نسمع منكم آراء. من منا مستعد للإجابة؟ تفضل يا ابني.
بالنسبة لسلطة الأب، أنا لا أنظر الموضوع بداية كما تفضل الأستاذ أنه سلطة وأني متسلط عليه.
نعم.
أنا أنظر الموضوع بأنه في إطار المحبة.
نعم.
فسلطان أبي علي هو سلطان المحبة.
نعم.
وأنا أطيعه بسلطان المحبة أيضا، وأنا عندي ثقة مطلقة به، قد تكون شخصية ولكن يعني باعتباري ابنا له، وعندي ثقة بأن رأيه هو الصواب وأنه يختار الأصلح لي.
طيب.
ولكن إن عرض لي رأي يخالف رأيه.
نعم.
فأنا أعتقد أن الحل الصحيح هو الحوار.
تمام.
والحوار هو يعني يحل جميع المشاكل بشكل سليم ونتوصل فيه إلى الحل الأمثل إن شاء الله.
جميل.
طيب
جميل.
إذا ما قبل الحوار أبوك،
إذا ما قبل الحوار
كلام إلا كلامي، أما عاجبك ولا
المسألة محتملة يا سيدي، قد يعني يحصل ذلك والواقع يقبل
أحسنت.
ذلك
عندها يكون هناك حل معين. أيوه. لها
هناك. أيوه. أنظر إن كان الأمر يتعلق بقرار مصيري في مستقبلي وأرى فيه خطأ كبيرا، فقد ألين معه بشكل ما وفي قراري. إن كان الأمر أبسط من ذلك فأنا أستطيع أن أطيعه وأن أخذ الأجر من الله تعالى وأكون موفقا في حياتي ببره وإطاعة أمره.
جيد.
فالأمر أبسط من ذلك.
جيد.
جميل.
جيد. جيد. شكرا عصام. من هنا في أحد من الشباب عنده رأي؟
مسألة التسلط تشكل عقل عند الشباب في سن معين.
نعم.
وهي مرحلة البلوغ والمراهقة.
نعم.
أما عندما يجاوز الشاب 20 من عمر فلا تعتبر مسألة التسلط.
نعم.
إنما هو رأي أفضل من رأي.
جميل.
لأن الأب من كما هو معلوم لديكم له تجربة في هذه الحياة.
صحيح.
بخلاف الشاب.
نعم.
فلا يعتبر تسلط بعد مجاوزة البلوغ.
الحقيقة أنا يعني أريد أن أوضح نقطة هنا يا إخوان. نحن حينما نقول سلطة الآباء لا نقصد يعني أننا الآن نشرح وضع سلبي. الأب له سلطة بطبيعة الحال، كل أب في الدنيا له سلطة على أبنائه ليربيهم وليقوم أمرهم وليسيرهم على ما يرى أنه صواب، فهذه السلطة نقصد بها هذا الأمر الفطري إن له سلطة. ونحن المسلمين بالذات هذه السلطة أقوى عندنا، حق شرعي لكنها بضوابطها، يعني لا تتحرجوا من هذا الموضوع. احنا نتكلم عن هذا الأمر الطبيعي الموجود في الناس، كل أب له سلطة على أبنائه، أليس كذلك؟ جيد رأيك الذي أبديته، ونريد أيضا رأي آخر من أحد الشباب من هنا أو من هنا. من جاهز؟ من لديه رأي؟ تفضل.
يعني أنا أرى بأن يعني سلطة الآباء كما قال الأخ خصوصا في فترة معينة هذه لازم منها، يعني لازم أن تكون، لأن خصوصا يعني في سن المراهقة وفي سن 20 يعني يكون الشاب يعني خصوصا المغريات الموجودة الآن يعني في مجتمعنا يكون يمكن يعني أن ينفلت يعني يخرج عن طريق الشرع الإسلامي، فلهذا لا بد من هذه السلطة. فإذا تجاوز الشاب فترة المراهقة وأصبح يعني شبه رشيد فيمكن أن يكون إذا كانت عنده أرضية شرعية يمكن أن يكون هنا يبدأ الحوار.
نعم.
في المسائل. أما غيرها فلا بد أن تكون هذه السلطة، لأن الأب هو أعلم مصلحة ابنه.
طيب
شكرا.
جميل، شكرا لك شيخ محمد. لأن نحن الآن استمعنا إلى آراء الشباب، وافترض أبناؤنا هنا أن الآباء كلهم يعني في رشد، ورأيهم فيه يعني دائما رأي موفق، بينما نحن نعرف في الواقع أن من الآباء من قد يكون يعني تركيبته، ثقافته، قدراته متواضعة مثلا يعني. جميل. بل قد يرزق بعض الآباء ابنا هو أرشد منه لأنه تعلم وكذا وكذا، ونجد أن الأب بحق السلطة هذا الأبوي يحاول أن يفرض رأيا الحقيقة هو مجانب للصواب. فما سمعنا يعني رأي يعني حول هذه المسألة من الشباب، ما تعليق فضيلتكم؟
حقيقة أنا أعجبني أن الشباب جزاهم الله خير كلهم يعني بارين ما شاء الله. فأنا كنت أتوقع أن بعضهم سوف يكون عنده نوع نفور،
نعم،
أو يعني نوع استياء أحيانا من تصرفات الآباء،
نعم،
ولا شك أن هذا موجود. يعني الشباب يمثلون بلا شك شريحة عامة من المجتمع، لكن في تصوري أن مثل ما سمعنا في التقرير بعض الشباب قد لا يرضى أحيانا بتسلط أبيه عليه،
نعم،
خاصة إذا لم يوفق إلى أصحاب صالحين يعينونه على تقبل كلام أبيه،
نعم.
يعني مثلا لو قالوا له إيش رأيك يا فلان نطلع البر، نعم، لمدة 3-4 أيام، ولا نسافر إلى مدينة فيها بحر مثلا، نعم، 2-3 أيام،
نعم.
الأب أحيانا قد يكون عنده ظرف يمنع الابن من الذهاب، عندهم مثلا مناسبة دعوة وليمة،
نعم،
أو عند الأب أعمال في البيت يحتاج إلى واحد يشرف على العمال، نعم، أي أمر، أو الأب لا يريد أن يذهب،
نعم،
يا ولد أنا ما أريدك تذهب مع فلان وفلان، أنا خايف عليك، يا أبي طيب فلان تعرف أنت أباءهم، تعرف لا أخاف عليك من الطريق، المصاريف اللي بتدفعها ما لها داعي، أي سبب عند الأب. عدد كبير من الأبناء أحيانا قد يملي عليه الأب هذا الرأي، لكن أصحابه يفسدونه على أبيه، إذا أراد يوافق قالوا له يا أخي وأنت تقعد شغال لأبيك، كل ما جاء عمال تقعد أنت اللي تشرف عليهم، وأبوك الشغلة، أنت عندك 4 أخوان غيرك يعني ما يشتغل إلا أنت، وأخوانك نايمين على الفراش،
نعم،
بعدين تعال إحنا اللي نعطيك الفلوس، إذا أبوك بخيل عليك إحنا ندفع بدالك،
نعم،
ونحو هذا الكلام. يعني مثل ما قال الله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول. ففي مشكلة أحيانا، يعني أنا يعجبني جواب الشباب، لكن ينبغي أن ننظر أيضا إلى جانب آخر،
نعم،
ممن عندهم نوع نفور عن الأب، وقد يشعر أحيانا بنوع من الندية،
نعم،
بينه وبين الأب، كما أحيانا يقال لبعض المتزوجين أحيانا من الوصايا التي تقال لنا إذا أول ما أردنا أن نتزوج،
نعم،
أن أصحابنا يقولون انتبه لا تغلبك، خليك من البداية حازم، خليك من البداية طلع شخصيتك عليها،
نعم.
بل كان يذكر أن أهل الصعيد كان في ليلة عرسه يذبح هرة،
نعم،
أمامها ولا يضربها من أول ليلة،
نعم،
حتى يطلع شخصيته، وذلك لأنهم يشعرون أنه ندان هو وزوجته. الفترة الأخيرة طبعا يبدو لي أن هذا خف كثيرا،
نعم،
كذلك في الحقيقة مع الآباء لا ينبغي أن يشعر الابن أنه ند مع أبيه،
نعم،
وينبغي أن يفسر كل ما يخرج من أبيه على أنه ظن حسن وأن أبي يريد به الخير،
نعم،
مثل ما قال بعض السلف لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت ترى لها من الخير محملة،
محملة.
ومثل ما قال أبو ذر التمس لأخيك 79 عذرا، نعم، 80 إلا واحدا،
الله،
يعني لو مثلا هو عمل وليمة ولا دعاك، دعا كل الحارة إلا أنت،
نعم،
دبر له عذر يا أخي، لا تقول أوه هذا يبغضني، هذا لأنه بخيل، هذا لأنه ما يحبني، هذا يا أخي لماذا يسبق إلينا؟
التمس له عذرا،
إيه نعم، التمس، نعم، له عذرا، نعم، قال التمس 79 عذرا،
نعم،
80 إلا واحدا،
الله.
فإن لم تجد له عذرا فيها فقل لعل له عذرا ما خطر على بالي.
جميل.
شوف سبحان الله كيف كانوا يؤيدون،
صحيح،
مثل هذا.
صحيح.
أنا لي وقفة الشيخ مسعود ولو في دقيقتين أذنت لي، أريد أن نحلق حقيقة كيف كان الأبناء في السابق يتعاملون مع آبائهم وأمهاتهم مع وجود أحيانا بعض الطلبات التي قد تكون غريبة من الآباء والأبناء. يعني ليس طلبا مثلا عندنا وليمة واحضر معنا حتى تخدم مع الضيوف،
نعم،
أو مثلا اذهب يا ولد أحضر خبزا أو لبنا من البقالة، لا، هناك نوع من التسلط. خذ مثالا على ذلك،
نعم،
ذكروا في التاريخ أن حيوه بن شريح أحد،
نعم،
العلماء كان يدرس في المسجد وعنده مجموعة كبيرة من الطلاب وهو عالم من العلماء،
نعم،
يقولون فكان له أم خرقاء في عقلها شيء، يعني يقولون فكانت تأتي وهو في المسجد، في المسجد وعنده طلاب وشيخ،
نعم،
وتأتي وتطل عليه من نافذة المسجد ثم تقول يا حيوة يا حيوة، تصارخ في المسجد أمام الناس،
نعم،
طيب بالله عليك ما الذي جاء بها في هذا الضحى وقطعت عليه درسه وجاية فيها الشمس؟
وضع محرج يعني.
كل أكيد وضع محرج،
نعم،
إما لص في البيت أو حريق أو شيء يستحق أن يقطع الدرس لأجله،
نعم.
تدري ماذا تريد؟
ماذا؟
تقول يا حيوة، فيقول يترك الطلاب يقول لبيك أمه، تقول يا حيوة قم فألقي الشعير للدجاج،
الله،
عندها 4-5 دجاجات،
الله،
تقول اقطع درسك واذهب للدجاج،
نعم،
وأخرج الشعير من كيسه طيب وانت هالمشوار بدل ما جيت المسجد ورجعتي،
نعم، يعني يمكن أن تكفي
لحظيرة الدجاج،
نعم.
فكان شوف الفقه والتعامل مع الوالدين بناء على أسس شرعية.
جميل.
ليس بناء على أهواء في داخل النفس.
نعم.
أو بناء على إحراج من الناس. إيش يقول الناس علي لو طعت أبي؟ إيش يقول الناس لو عرفوا أن أبي هو اللي منعني؟ نعم. اترك هالأمور جانبا وشوف الشرع إيش يقول.
تعامل مع شرع الله.
أي نعم. فكان يلتفت إلى طلابه ويقول، وهم الرجل مدرسة، كان يقول لهم تعليمكم نفل، كوني أعطيكم محاضرة هذا نفل سنة، وطاعة أمي واجب، ووالله ما أقدم النفل على واجب. السلام عليك.
الله
يترك
الله
كتبه ويذهب إلى أمه ويلقي الشعير للدجاج حتى العجوز تبقى راضية تقول أنا مشيت كلامي. خلت مشي كلامه هو في مشكلة.
جميل. جميل.
ثم يرجع إلى طلابه ويدرس. منصور بن المعتمر كان أحد العلماء الكبار أيضا.
نعم.
يقولون فكان الوزير بن هبيرة قد أراده على القضاء.
نعم.
أراد أن يصبح قاضيا فأبى، يتحرج أن يحكم بغير مثلا الحق أو يحكم خطأ، رجل يريد أن يترك القضاء.
نعم.
فضغط عليه الوزير فأبى وذهب إلى بيتهم. كانت أمه تدخل عليه وعنده قوم.
نعم.
يسأله عالم أصلا.
نعم.
ما طلب القضاء له عالم.
نعم.
وعنده رجال وناس يستفتونه، فكانت تقول له يا منصور بغضب، يريدك الوزير بن هبيرة على القضاء وتأبى؟ بئس أنت يا سفيه يا غبي، وتبدأ تهزئه.
نعم.
وتسخر منه وتسبه أمام هالرجال، وهو رجل بلحيته وعالم.
نعم.
بالله عليك يا شيخ، وأنا أسأل الشباب.
نعم.
لو واحد منكم يا شباب دعا مجموعة من زملائه عنده في البيت غدا ولا عشاء ولا، وبعدين دخلت أمك وقالت لك وانت مجمع لي هالشباب وتارك الدراسة وتارك كل شيء، برا أطلع برا أطلع برا، بالله إيش بتسوي؟ ماذا ستفعل؟
يعني بصراحة الآن الشيخ طرح عليكم سؤال وقد ضرب مثالين سابقين، فخلونا يعني بصدق نسمع منكم كيف يمكن أن يتصرف.
لو صرحت عليك أمك كذا
ما لديه إجابة؟ من يجاوب؟
الأمر الذي لا شك فيه.
طيب يلا تفضل.
الأمر الذي لا شك فيه أني سأقع بحرج كبير أمام أصدقائي، لأن هذا أمر يعني يخدش في
محرج، يعني
محرج جدا. ويخدش في يعني أعتبرها رجولتي. قد تكون كذلك. ولكن كما تفضل الشيخ يعني أن الأمر ينبغي يناط بمناط الشرع، ولا بد أن نلتزم بما أمر الله، ولا وهو بر الوالدين.
نعم.
جميل.
فما تريده هو الذي سيمضي والحرج سيقع.
جميل.
فالأمران سيان سيكونان معا.
نحن بشر يعني لا ننفي أننا يمكن أن نقع في الحرج وأن يشعر الإنسان في نفسه يعني ضائقة وضغط وخجل وحياء وكذا، هذا من يعني القيام بالواجب.
أمرها سيمضي.
من من الشباب له خاطرة أخرى غير خاطرة أخيكم؟
أستاذ الكريم والله بالنسبة لي أنا ممكن أوكي الحرج أكيد موجود بهيك موقف، بس أنا بالنسبة لي أكيد حبرة، بس بحاول أول شيء شوف ممكن مو قدام الشباب أعرف ليش.
شكرا شباب. المثالان اللذان يعني عرضا أنا لاحظت وإن كنت مخطئا يصوبني أنت والشباب أن أحدهما يتكلم عن إمكانية التلبية طالما أنه ليس هناك أمر كبير، وهو ما حصل في الحالة الأولى، يعني كون أم العالم دعته إلى أن يذهب لإعطاء الدجاج يعني الشعير أمر مقدور عليه ولا يؤثر في المستقبل وليست له تبعات كذا، فالاستجابة لها في هذا الحال إرضاء لها طاعة لله عز وجل ماشي الحال. لكن في الحالة الثانية رأينا أن هذا العالم الجليل لم يغضب أمه وأشار لها بما يرضيها، لكنه لم يفعل ما أمرته به مما يراه هو يعني
أنه خلاف الصواب،
أنه خلاف الصواب عن رأي يعني. فهذا التوازن كيف يمكن للشاب أن يعني
طبعا نفعله. شوف أنا لي وجهة نظر.
نعم.
يعني الأوامر التي يمليها علينا الوالدان أو نوع التسلط.
نعم.
حتى نلتزم بس يعني بالعنوان اللي معنا نوع السلطة تنقسم إلى قسمين.
نعم.
في أشياء ممكن أجد نصف حل بيني وبين أبي، يعني مثل ما فعل الحيوة بن شريح لما قالت أمه قطع درسك، طيب يا شباب انتظروا لي 10 دقائق أنا ألقي الشعير للدجاج وأرجع إليكم، ليست مشكلة كبيرة، واستطاع أن يمسك العصا من النص. أحيانا لا تستطيع أن تجد نصف حل.
نعم.
يعني مثل هذا اللي تقول لأمه أصبح قاضي، أنه يقول يا أمي ما أصلح قاضي إلا تصبح قاضي.
نعم.
حتى أقول للناس ابني قاضي.
نعم.
طيب يا أمي أنا ما أصلح إلا تصبح قاضي.
نعم.
فأحيانا بعض الأشياء إذا لم يستطع الابن أن يحققها لأهله، مثلا أم قالت لولدها تزوج بنت أختي.
نعم.
طيب يا أمه هذا زواج ما هو بسيارة أشتريها وأبيعها ولا ثوب ألبسه وأنزعه، يا أمه هذا زواج وأمور عاطفية وروحية ما أستطيع إلا تتزوج، ولا أنا غضبان عليك أبد الدهر.
نعم.
طيب نأتي عند الابن نقول هل في مجال تتزوجها أحسن؟
طيب
هل في
مجال محمد؟ يعني سنعرف ماذا يفعل الابن بس بعد استراحة قصيرة. ها
بسم تفضل.
مشاهدي الكرام نحن نستأذنكم الآن في استراحة قصيرة ونعود بعد ذلك إن شاء الله لمتابعة هذا الحوار الشيق مع فضيلة الضيف وأبنائنا الأعزاء.
يلا يلا يا شباب، يلا يلا يا شباب.
مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى باسمي وباسم الشباب الحاضرين معي في الاستوديو والجالسين أمام الشاشة. نرحب بكم مرة أخرى ونستكمل معكم هذا الحوار حول هذا التحدي من التحديات التي تواجه شباب الأمة الإسلامية، تحدي السلطة الأبوية وفجوة الأجيال. دكتور محمد، كنا معكم قبل الاستراحة وكنتم تشرحون أمر هام جدا حول هذه المسألة، مسألة سلطة الآباء، هذه السلطة الفطرية الحقيقة. أذكر أنكم تحدثتم عن أنها يعني نوعان أو قسمان.
أحسنت، صحيح.
تفضلوا استكملوا ما بدأتم.
نعم، أنا ذكرت قبل قليل لما الشباب تكلموا عن أحيانا يأمر الأب بأمر، فكيف أستطيع أني إذا أنا غير مقتنع بهذا الأمر،
نعم،
هل أواجه أبي مواجهة أم أني أستطيع أن أوفق بين رأيي ورأيه؟ ذكرت قبل الفاصل بأن سلطة الأب أو الأوامر التي تكون من الأب أو الأم أحيانا على أولادها أو على بناتها أحيانا، نعم. يعني مثلا بعض الأمهات تمنع ابنتها من الحجاب مثلا، وبعض الأخوات قد تشتكي لنا هذا عبر الإيميل أحيانا، أو يعني تقول أنا أريد أن يتحجب لكن أمي تأبى علي ذلك لأسباب معينة عند الأم، إما تريدها يرونها الشباب حتى يتزوجوها، ولا ترى أن التخلف، ولا هذه يطلعها كبيرة، أي سبب عند الأم دون أن تنضبط الضوابط الشرعية. أو أحيانا يكون الأب نفسه له نوع من التسلط على أبنائه، ممكن يكون تسلط على البنت أحيانا في بعض المجتمعات، إلزامها بأن تتزوج ابن عمها أو ابن صديقه لاعتبارات معينة عند الأب. أحيانا الأب قد يؤمل أن يأخذ من ذلك الرجل مالا كثيرا ينتفع به هو، يبني به منزلا أو يشتري به سيارة دون أن يلتفت أحيانا إلى البنت. وكم سمعنا من آباء الفتاة عمرها أحيانا 16 سنة أو 17 ويزوجها برجل في 70 أو 80،
نعم،
لأجل أن يحسن وضعه المادي بمثل هذا المال. ما علينا، هذا موضوع آخر.
طيب،
السلطة تنقسم إلى قسمين، أحيانا قد يأمرني الأب بشيء أو تأمرني الأم بشيء وأنا أستطيع أن أوفق بين مراده ومرادي.
جميل.
يعني مثلا قال الأب مثلا تزوج بنت خالتك،
نعم،
مثلا، فأقنع أن ليس بنت خالتي التي هو قصد، إنما أختها ولا بنت خالتي الأخرى، أو أحاول أن أجد فتاة فيها نفس المميزات التي يرضاها أبي وأنا أرضاها. هذا إذا تم فهذا حسن. لو قالت الأم يا ابني اطلع الآن أحضر مثلا حليبا وخبزا وكذا،
نعم،
طيب يا أمي ممكن هذا يكون بعد العصر لأني الآن أنا عندي ارتباط أو أنتظر اتصال، خلاص بعد العصر ما في مشكلة. إذا كان ممكن التوفيق بين مرادك ومرادها فهذا حسن. إذا كان لا يمكن التوفيق، يا أم تتزوج بنت خالتك أو اطلع برا البيت،
نعم،
يا أم تحضر معنا اليوم ولا تذهب مع أصحابك مثلا للنزهة ولا للملعب ولا كذا، عندنا الليلة عشاء لازم تكون موجود ولا تحضر كذا، ولا لا أنت ولدي ولا أعرفك،
نعم.
فهذا الأب الآن أنت بينك وبين الشعرة، هو الآن يشد، أنت إن شددت فهي مشكلة،
نعم.
إذا كان الأمر يتعلق بأمر دنيوي، ملعب كرة تذهب إليه ولا نزهة ولا شيء، فحق والدك فوق رأسك.
طيب،
تقول نعم يا أبي وانت حقك علينا وأبشر بالخير وما يصير خاطرك إلا طيب وخلاص أنا أطيعك.
جميل.
إذا كان لا يمكن التوفيق مثلا، مثل لو قال إما أنك تفصل من الجامعة وتروح تشتغل وأنت خلاص ما بقى لك إلا سنة وتتخرج،
طيب،
مثلا، أو قالت أم للبنت لا تتحجبي أو غيره، فأنت غير ملزم بأن تتبع ما تقول، لكن ينبغي أن ننتبه يا جماعة
وانتبه
معي
يعني
الشباب أيضا إلى أن طريقة رد الأمر الذي يريده الأب في فن يا جماعة لرد الأمر. يعني أنا ممكن تطلب مني شيء، ممكن تقول لي مثلا أعطني قلمك، ممكن أقول لك لا ماني معطيك القلم، مرة ثانية أحضر لك قلما خاصا،
نعم،
ممكن أقول لك طيب تنتظر علي شوي بس لحد ما خلص، وأقعد أكتب ساعة لحد ما تخلص الحلقة،
نعم.
فبالتالي أنا ما استجبت لك لكن أتيتك بأسلوب مناسب،
بأدب.
إيه نعم. كذلك أنت يمكن مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما إيش؟
قولا
إيش؟
كريما،
نعم، إن شاء الله، ومن عيوني وعلى رأسي واحنا خدامينك وش تقولون انتم بعد عندكم كم عباره حلوه،
نعم،
وعلى حسابك ونحو هالعبارات اللي ممكن يتلطف الواحد مع والديه.
بس انا اريد ان احذر هنا من مساله الحقيقه، لا نريد يعني ان يفهم الشباب والشابات اننا يعني ندعوهم الى يعني استعمال هذا الرد لاراء الاهل دائما بهذا الاسلوب ويظنون انهم بهذا ادوا ما عليهم من واجبات، لان من الاباء من قد يعد يعني مجاملته الآباء والأمهات مجاملته بعبارات مثل هذه وأمره مردود، قد يعد هذا نوع من يعني معصية ثانية، مشكلة ثانية. فبس فقط للتوضيح للشباب،
صالح، أنا أقصد إذا لم تستطع أنك تنفذ ما يريد،
نعم،
يعني قالك اطلع من الجامعة تزوج هذه أنت مثلا راتبك 1000 مثلا قال لك أعطني 1000 كلها وأنت مالك ولا شيء.
نعم.
أحيانا لا يستطيع.
لا يستطيع.
يعني الله سبحانه وتعالى ما أذن بالظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. نعم. فلا تظالموا، حتى ظلم الأب لابنه هذا ممنوع شرعا.
صحيح.
والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عددا من الحلول لبعض المشاكل. نعم. بل حتى الصحابة من بعد عمر مثلا لما جاءه مرة من المرات رجل يشتكي إليه عقوق ولده.
نعم.
وجاء عند عمر ولدي هذا ما يطيعني وغير مؤدب معي وسيء خلق معي ويتكلم علي، فعمر نادى الابن ورفع الدرة عليه.
نعم.
يعني الابن هذا يبغى له جلدتين لحد ما يتأدب.
نعم.
قال يا أمير المؤمنين انتظر انتظر طيب أعصابك. قال إيش عندك أنت عاق وانتظر الله لا أجلدك. قال طيب انتظر.
نعم.
قال إيش عندك؟ قال أليس لي حق على أبي كما أن لأبي حقا علي؟
علي.
قال بلى. قال ما حقي على أبي؟
نعم.
أعطني حقوقي التي ينبغي على أبي أن
يوفيني
يعني يوفيني إياها.
نعم.
فقال له عمر حقك على أبيك أن يحسن اختيار أمك وأن يسميك اسما حسنا.
نعم.
وأن يحفظك القرآن.
نعم.
هذه كلها حق للابن على أبي ما دام الابن صغير.
نعم.
ما يتزوج أي وحدة أي سمعة.
نعم.
لأن هذه ستكون أمة. قال يا أمير المؤمنين والله إن أبي ما فعل شيئا من ذلك. قال
وذكر له. نعم.
قال أما أمي فهي أمة خرقاء في عقلها شيء اشتراها من السوق بدرهمين.
نعم.
فبات معها ليلة فحملت بي، فلما ولدتني كره ولادتي ما وده أن الولد أن المرأة جابت المرأة. عيال. فسماني جعلا.
جعلا.
جعل نوع من الحشرات الخنفساء السوداء هذه.
أي نعم.
التي تدفع الأذى الغائطة بأنفها. قال فسماني جعلا حتى ما سمى عبد الله عبد المحسن
اسم جميل.
اسم جميل. ولم يحفظني من القرآن آية. فالتفت عمر إلى الأب وضربه بالدرة قال اذهب فقد سبقت ولدك إلى العقوب.
إلى العقوب.
إيه. فالمقصود بهذا أن التعامل مع الوالدين أحيانا قد يحتاج إلى نوع من الفن.
نعم.
عندما تريد أن تطرح قضاياك عليهم. بقي معي شيخ أن تشير علي بس بقي نقطتين.
طيب.
مهمتين.
طيب.
من بقي نقطتان مهمتان. طيب. الأولى يعني أحيانا بعض الأبناء يقول يا أخي أبي ما يتقبل مني أي شيء.
نعم.
أبي يتقبل من أخي أكثر ما يتقبل مني.
نعم.
بدليل بعض الأبناء إذا أراد شيء من أبي ذهب أحيانا إلى واحد من إخوانه أو إلى أخته وقال أقنعي أمي، أليس
نعم.
كذلك؟
نعم.
أحيانا. طيب ليش أخوك هذا صار عنده فن في الإقناع للأب والإقناع للأم؟
نعم.
ولم يكن عندك أنت مثل هذا الفن. أحيانا بعض الأبناء يقول يا أخي أبي جاء عند أخوي جاء عند أبي وقال أبطلع البر وقال يلا أطلع وأنا جيت طلبت قال لا أقعد في البيت عند إخوانك.
نعم.
طيب ليش التفريق هذا؟ ليس هذا موجودا؟
يحصل.
في شيء يا جماعة اسمه الرصيد العاطفي.
طيب.
الرصيد العاطفي هذا
تبهوا يا شباب لهذا.
الرصيد العاطفي أنا لما أتعامل مع أبي ممكن أكون نقاط معه. يعني مثلا أفرض أن تعاملي مع أبي عبارة عن كأس، أنا الآن كلما زدت إحسانا وضعت نقطة في هذا الكأس.
نعم.
إن شاء الله وأبشر سلام عليكم صبحك الله بالخير قبلة على اليد قبلة على الرأس، أنا قاعد أعبي الكأس الآن.
نعم.
الكأس كمل صار 100% وعبأت أكثر صار 150% 200% 300% لأن عندي إحسان إحسان وقاعد أحط في الرصيد مثل.
نعم.
الرصيد في البنك.
نعم.
أعبي 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 فلما أجي أسحب ما في مشكلة كبيرة لأني أنا معبي كثير.
جميل.
لما أزعل يوم من الأيام يأتي الأبي أبي يراضيني.
نعم.
بينما يمكن ما يراضي أخي الثاني لأن ما عنده رصيد
ليس له نفس الرصيد.
أحسنت. فكذلك أنا لما أتعامل مع أمي ينبغي أن يتعامل بنفس الأسلوب من خلال نظراته من خلال كلماته من خلال تعامله معها، لا بد أن يسجل نقاط قدر المستطاع حتى لو وقع بينه وبينها يوم من الأيام إشكال، مثلا تسلطت عليه بشيء أو ألزمته بشيء أو وقع أي ظرف أدى إلى نوع من الخلاف.
نعم.
يكون هذا الرصيد والمحبة التي في قلبها تشفع لها عند التعامل معه. وعموما قبل ما ننتقل شيخ مسعود.
طيب.
أنا أقول يعني الإخوة والأخوات هذا الرصيد يا جماعة نستطيع أن نسجله مع مدرسينا مع إخواننا مع جيراننا.
نعم.
مع جميع الناس، لكننا جعلناه حول الوالدين لأن الموضوع يتعلق به.
طيب.
عندي إحصائية شيخ مسعود ليتك تسمح لي ولو ربع دقيقة بس أقرأها
ما نجعلها بعد نقطة نناقشها.
جميل اللي طيب. ترى
أولا نحن نريد أن يعني نذكر مرة ثانية بأننا نتكلم عن التحديات التي تواجه الشباب، والتحدي بمعنى أنه الأمر الذي لا يملك الشاب حياله أن يدفعه وإنما يملك أن يتعلم كيف يتعامل معه.
صحيح.
بطريقة صحيحة.
صحيح.
ذكرتم فضيلة الشيخ نقاط كثيرة حقيقة مهمة في هذا الجانب، وكذلك الشباب حينما أسهموا معنا ذكروا نقاط هامة. أنا بما أن الحديث عن السلطة الأبوية في الشق الأول من العنوان نحن نريد بس إن أذنت نسأل الأخوة سؤال أو سؤالين بعدين نعود إلى ما أردت أن أذكره. شباب وأنتم الآن يعني شريحة من شباب الأمة الإسلامية لابد أن لكل شاب وشابة تصور في الذهن عن حدود السلطة الأبوية أو سلطة الأب أو الأم، عنده تصور أنه يجب أن تقف هذه السلطة عند هذا الحد. نريد منكم يعني تصوركم أنتم حيال هذا الموضوع. من لديه تصور حيال حدود سلطة الأب أو الأم؟ مين من الأخوان جاهز؟ مين مستعد؟ تفضل يا شيخ.
لا نستطيع أن نحدد هذه السلطة أو نضع لها حدود بشكل يعني تام، لأن هذه السلطة أولا هي سلطة وضعها الله تعالى، فإذا كانت السلطة ضمن ما يعني شرع الله تعالى فنحن نقول يعني هذه السلطة هي التي يجب أن تكون. أما إذا انتقلت السلطة إلى تسلط، يعني ربما هناك فرق بين السلطة وبين التسلط، فإذا انتقلت إلى التسلط وهو الاستبداد التام بالرأي، فهنا يعني هذا ممكن نقول خرج عن الحدود، فيجب أن نكون وقافين يعني عند شرع الله تعالى وعند العقل السليم.
جميل، أنت يعني يمكن يعني أقرب ما قلت كإجابة على السؤال المطروح هو عندما تصل إلى التسلط. يعني نريد يعني بفهم بكلمات بسيطة معنى هذا المفهوم. متى تعتبر أنت أن السلطة هذه الأبوية الفطرية التي هي حق للأبوين فطري وهو بذلك أيضا حق شرعي، متى تكون تعتبر تسلط في نظرك أنت؟ نريد أيضا واحد من الشباب يعني يكمل التعليق. تفضل أخوك هناك. تفضل.
أنا برأيي بتصبح تسلط بس يصير مثلا إنه طلب الطلب قال لا، ليش لا؟ ما في مشال، ليش لا؟ خلص لا، ما في، ما بدي أقلي لا
بدون تبرير،
ممكن
يعني
ما في سبب. إيه بدون تبرير، ممكن ما في سبب ليكون إنه ما في لا، بس هيك إنه لا، ليش؟ إنه عم يمارس السلطة.
يعني أنت ترى أنه كلما قال لك أبوك أو أمك لا، لابد أن يبرر لك لماذا قالها.
يبرر لي ليش إنه ليش لا. لازم يقول لا، إنه بس أعرف أنا ليش.
نعم، شكرا.
طبعا في وجهة نظر مهمة شيخ صالح، يعني بعض الشباب أحيانا يكون عنده تصورات معينة، قد تكون بعض السنن أحيانا أو بعض الأمور المختلف فيها شرعا بين أهل العلم والتي الخلاف فيها يسير وواسع، قد يطالب أباه أنه يفعلها، فتجد أنه يحمل في صدره على أبيه، نكون صراحة، لأن أباه مثلا غير ملتحي، قد يحمل في صدره بشكل كبير على أبيه لأن مثلا ما يصلي في المسجد. أنا أقول كل هذه أخطاء ينبغي أن تعدل. قد يحمل بصدره على أبيه لأنه نصحه كذا مرة عن التدخين ولم يستجب، لأن أباه يجلس مثلا ساعات الطوال أمام التلفاز وأمام مثلا الفيديو كليب وكذا. فيجد هذا الولد في نفسه نوعا من الاستنقاص للأب، مما يؤدي إلى أن الابن ينفر ويشعر أنه خير من أبي، وأني أنا ما شاء الله عليه أنا أصلي الليل وأنا أصلي الوتر وأنا طالب علم وأنا حافظ نصف القرآن والقرآن كله وأنا كذا وكذا. ينبغي أيضا أننا ما نعطي الأمور أكبر من حجمها، لأن بعض الآباء يشتكي أحيانا من مثل هذا التعامل مع ابنه.
الحقيقة شيخ محمد، يعني الابن مثل بمثال الحقيقة هو صارخ، يعني كأني فهمت من كلام الأخ أنه حينما يكون الأب على معتقد أو على فكرة خاطئة تماما ويريد من أبنائه أو من ابنه أو بنته أن يعني يذهب معه في نفس الفكر، فيقول هنا أنا أعتبر هذا التسلط أشد أنواع التسلط. أما ما ذكرته من مسألة أن يكون أحد الأبوين عنده شيء من التقصير في أمر الدين،
صحيح،
والابن يريد أن يلقي عليه نصيحة ويريد أن يستصلحه، هذه مسألة نقطة أخرى أنت الآن وجهت فيها بما يجب أن يفعله.
جميل.
يعني الشاب كنت تريد قبل قليل بس عشان لا
عندي قبل أن ننتقل للنقطة الثانية. نعم. كذلك شيخ مسعود والشباب معنا يعني والأخوة والأخوات، في بعض الأحيان يكون الأب عنده نوع إلحاد ممكن.
نعم.
أفرض واحد مثلا أسلم وأبوه وأمه لا يزالان على غير ملة الإسلام.
نعم.
مثلا.
نعم.
دخل في الإسلام. هل هذا يعني ما دام أني أسلمت معناه أن كلماتي مع أبي تتغير إلى الأسوأ، ألفاظي تتغير، نظراتي، تعاملي معه؟ في السابق كان أبي لأننا كنا على دين واحد يقول مثلا اذهب اشتري من البقالة كذا.
نعم.
بعدما أسلمت أقول له لا، وقبل كنت أقول نعم. لا، هذا ليس من الشريعة،
ليس من الدين،
لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك
به علم
على أن تشرك بي، وفي آية لتشرك بي.
نعم.
فلا تطيعهما، بعدين قال وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني أقول يا أبي أنت تريدني أصبح ملحدا مثلك؟ لا اسمح لي. تبغاني أعبد صنم مثلك؟ لا اسمح لي.
لكن صاحبهما في الدنيا معروف.
لكن تريدني أشتري لك من البقالة، تريدني أدخل معك للحمام وأنظفك إذا أنت عاجز.
نعم.
تريدني أكرم ضيوفك إذا جاءوا وأنا مستعد أقبل يدك، أقبل رجلك.
جميل.
أقبل رأسك.
جميل.
لابد أن نفهم هذا، حتى أيضا ما يصبح أحيانا هو حظ للنفس، أو يصبح الشيطان أحيانا يجعلنا نسيء الأب، نسيء التعامل مع الأب
أو الأم.
مع الأم.
نعم.
التي عندهم نوع من العصيان.
نعم.
مما يجعلهم ينفرون أكثر.
طيب.
لكن إذا شعروا أن أكثر أولادهم برا بهم هو الأبن الصالح مع أنهم غير صالحين، أصبحوا يقتربون إلى الدين أكثر.
جميل جميل. نحن الحقيقة أمام نقطة جوهرية هي عنصر من العناصر الرئيسية في هذه الحلقة، حلقة سلطة الآباء. وهي مسألة حدود سلطة الآباء. نحن سمعنا من الأبناء يعني رأيهم في هذه المسألة، ونريد من الشيخ محمد أن يوضح بمزيد من يعني التأصيل حدود سلطة الآباء، حتى يعرف شباب الأمة وشاباتها ما هي هذه الحدود.
أنا سأذكر المسألة في ثلاث نقاط.
طيب.
وسأكون مختصرا حتى نستمع أيضا إلى تعليق الشباب عليها.
طيب.
الأول عموم الناس.
نعم.
جميعا مثل ما خلقهم الله لا يحبون أن يكلفهم أحد بشيء، لذلك حتى الشرائع سميت تكاليف شرعية، ونحن إنما وسمان الله تعالى عبيدا والعبد هو ما يملك لسيده، ونحن لو لم يأمرنا الله تعالى بالصلاة والصوم وإلا لما فعلناها. وكثير من الناس تثقل عليه هذا ولا يحب أن أحد يلزمه يصلي، لكن لأن الله تعالى هو اللي ألزمنا غصبا عنا وألوفنا في الأرض نطيع رب العالمين. فالناس عموما لا يحبون أن أحدا يملي عليهم التوجيهات، لذلك حتى الآباء إذا أراد أن يملي على ولده توجيها أقترح أن يكون هذا على أسلوب الاقتراح. مثلا قال الابن: يا أبي أريد أني أذهب رحلة يومين مع أصحابي. يا ولدي أنا أتمنى أنك ما تذهب، عندنا كذا. فرقا يقول أتمنى وأرجو وأود، وفرقا يقول لا تذهب ولا تفعل. الناس لا يحبون إملاء الأوامر عليهم.
طيب،
عموم الناس. النقطة الثانية، ينبغي كذلك على الأب ألا يكثر من منع الابن من كل شيء. يعني اجعل الأبواب المفتوحة أكثر عددا من الأبواب المغلقة. كل باب تستطيع أن تبقيه مفتوحا بينك وبين أولادك اجعل الولد يفعله. الولد فعل أي أمر من الأمور ما دام أنك لا ما دام أنه ليس فيه ضرر متعدي سواء عليه أو على أو عليك أو 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 فيه أضرار مفسدات، فينبغي أنك تترك الولد وخله يخطئ ويتعلم. النقطة الثالثة، يعني لا ينبغي نحن أن نفرض على آبائنا أن يتعاملوا بأساليب معينة. يعني لا يعجبني الشاب اللي يقول المفروض أبي يفعل كذا. لا، نحن دعك من أبيك، المفروض أنت ماذا تفعل. يعني أنت كيف نفسك على حالة أبيك ولا تطالب الأب أنه يكيف نفسه على حالتك. يعني لما يكون أبوك غضوب مثلا، حاولت كم مرة أنك تصلح أنت وياه، خلاص الأب ما انعدل، يبقى على خطأه. وكما يقولون في المثل: الرجل العرجة مالك إلا تمشي عليها. واحد ولده أعرج، خلاص مشكلة ليس لها حل. إيش أسوي، أقطع رجلي يعني ولا أبقى على كرسي؟ فامشي وانت أعرج، هذا اللي أعطاك رب العالمين. كذلك لما يكون أبوك غضوب مثلا، خلاص هذا اللي أعطاك الله. لا يقول الواحد: لا والله يا أخي فلان أبوه حبيب ولطيف معه، وفلان أبوه كريم وأنا أبوي بخيل، فلان أبوه عنده وظيفة عالية وأنا معه. يا أخي هذا اللي قسم الله تعالى لك. ارضى بما قسم الله لك تكون مؤمنة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في السماء مقسومة. فكذلك أنت لما يكون الأب غضوب أو يتسلط على كل شيء فرضا يعني، أو يتحكم في كل شيء، أو يحرجك أمام زملائك، حاولت تصلح الموضوع معه، تتكلم معه، كلمت والدتك، كلمت بعض إخوانك، بعض أخواتك لأجل إصلاح الموضوع، ما تعدلت الأمور اصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. لا يعني أن تقابل أباك سيئة بالسيئة، لا، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. إيش اللي تختار؟ ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا. فلا بد المسألة فيها صبر.
يعني الآن يعني حدود مسؤولية الآباء وسلطة الآباء على الأبناء، يعني كأننا نضعها الآن في إطار يعني محدود. وأنا لاحظت يا شيخ محمد أن الخطاب طبعا موجه إلى الشباب لأنهم هم الآن المعنيون، وكأننا يعني نجعل للشباب قواعد التعامل مع الأبوين في إطار ما هو حق للأبوين في مسألة السلطة. لكني أرى أن التوجيه الذي أرى أنه يجب أن يوجه إلى الآباء حيال يعني ما ينبغي أن يفعلوه في مسألة السلطة مع أبنائهم، يعني أنا ما أرى أن هذا أخذ حقه. الشباب، سمعتم رأي فضيلة الشيخ في مسألة حدود السلطة، من لديه سؤال أو مداخلة مع ناخذ المرء من هنا وبعدين نرجع لكم، تفضل.
فيما يتعلق بمسألة السلطة الأبوية مع تحفظي على المصطلح، علاقة الآباء بالأبناء أنا أراها من وجهة نظري أنها محكومة بالمصلحة. فحيث ما كانت المصلحة فللأب مطلق الحرية، ولا يعني مصلحة الابن إذا رأى أن هذا الأمر من مصلحة ابنه فله مطلق الحرية أن يرشده إليه أو يمارس بعض الضغوط الخفيفة عليه ليكون يعني معدلا له عن أبيه. ولكن أيضا ينبغي أن تكون من المعتبر أيضا أن حرية الفرد وشخصيته الابن معتبرة أيضا، وهي مصلحة. لأن هذا الابن اليوم هو ابن، غدا سيكون أبا،
صحيح،
وغدا سيكون مسؤولا وله موقع في المجتمع. فتنمية شخصيته واحترام رأيه وإعطاؤه هذا القدر مطلوب من الاحترام مطلوب، وهي مصلحة أيضا. فأنا أؤكد أن العلاقة ما بينهما مبنية على المصلحة.
جميل.
وحريته من مصلحة أيضا.
جميل. طيب، من عنده سؤال أو مداخلة لما قاله الشيخ؟ نأخذ من أخيك هنا بعدين نرجع لك.
يعني سبحان الله، الله عز وجل أعطى الوالد سلطة مطلقة، ولكن هذه السلطة يجب على الوالد أن يستخدمها بما فيه خير للولد. فيجب على الوالد أن يراعي ولده وأن يتبع معه ما علمه الشرع. بحيث شباب هذه الأيام يعني يريدون أن يتعاملوا مع آبائهم كأصدقاء كأصدقاء.
نعم.
يعني يريدون أن يخبروا آباءهم ما يجري في شعورهم ولكنهم لا يستطيعون. نعم. يجدون حاجزا فيما بينهم وبين آبائهم.
طيب.
فيريدون أن يزيلوا هذا الحاجز، والأب لا يعطيهم هذه الفرصة ليزيلوا هذه الحاجز.
نعم. نعم.
بل يعطيهم أنه هو الأب، يعني أنه هو القائد، لا يعطيهم فرصة أنه صديق لهم يريد أن يعرف أوجاعهم.
وكأنك ترى أن من يعني من دواعي يعني أن تكون هذه السلطة في مكانها أن يكون الأب صاحب هذه السلطة أو الأم قريب من الأبناء.
قريب من الأبناء تماما.
جميل.
يعني يعرف ما يجري في شعورهم لكي يستطيع أن يوجههم إلى ما فيه رضا الله سبحانه.
طيب
وتعالى.
نسمع تعليق من زميلك هناك.
سؤال فضيلة الدكتور، حسب ما فهمت فضيلة الدكتور من كلامك أنه تقريبا لازم تكون الطاعة عمياء، يعني ما في خطوط حمراء نهائي، وعلى طول لازم تقريبا حسب ما فهمت انه لازم تكون يعني التناسل دائما جاي من عند الابن، والعلاقه الدبلوماسيه دائما من عند الابن، ما في شيء من عند الاباء.
جميل جميل. يمكن اذا يتفق معي الابن فيما جميل. لاحظته
سام
يتفق معي ابن هذا فيما لاحظته انا من انه كان الكلام مركز على الشاب.
إيه طبعا هاي. طرحنا نحن يا جماعه في برنامج اسمه الشباب والتحديات،
صحيح،
فالاصل ان نتكلم فيما يجب على الشاب ليس جميل. فيما يجب على الاب. طيب. بل انني لما ذكرت الثلاث نقاط يعني كانت النقطة الأولى والثانية كلها تتعلق بالأب، لذلك سقتها باختصار.
جميل.
لأن الموضوع ليس موجها إلى الأباء، هو موجه إلينا نحن.
طيب.
لما يصير أبي ما يتعامل معي تعامل جيد، لو كانت اللقاءات مثلا تختص بالأباء لذكرنا فن التعامل مع الأولاد، كيف تجعل أولادك محبين لك، لكن أنا لما يكون أبي يتعامل معي بأسلوب معين كيف أستطيع أنا أني أرد عليه به؟
هل وجهت يا شيخ محمد كما فهم الإبن بأن تكون طاعة الإبن للأب أو للأم طاعة عمياء؟ هل هذا ما
لا لم أذكر هذا، لكن قد يكون فهم من خلال الفحوى
سياق الحديث.
سياق الحديث.
إذا ماذا نقول؟ كيف نعدل هذا المفهوم؟
عموما ذكرنا نحن قبل يعني في أول الحلقة بأن الأوامر التي تأتي من الوالدين بعضها طبعا إذا كان الأمر ما يخالف شرع الله تعالى هذا يطرح، لكن أيضا بأسلوبه مناسب.
جميل.
من غير ما يصرخ. لو قال الأب لا تطلع تصلي في المسجد ممكن أقرأه بأسلوب اللطيف.
نعم.
لا يقول الواحد أعوذ بالله ابتلاء في سبيل الله ألا سأخرج غصبا عن اللي خلفوك. لا أنا ما له داعي، يجب المسألة بهدوء يا أخي ولطف. حتى لو كان يدعوك إلى شيء مخالف للشريعة تستطيع أنك ترده بلطف. الأمر الثاني إذا كانت هذه الأوامر ليس فيها مخالفة لشرع الله.
نعم.
لكن خلاف وجهة نظر. نعم. لا تطلع لا تروح عطني فلوس خلاص خذ 10 لا أبغى 20 يكفيك 10
هذه الوظيفة بدل هذه الوظيفة هذه الدراسة
تزوج هذه بدل هذه اشتري لك سيارة كذا أنت تصرف بنزين كثير خلاص لا تروح مشاوير زايدة بالسيارة، أشياء خلافية يعني بين الأب وابنه. نعم. فهذه يمكن حلها بالهدوء. أما الطاعة العمياء بحيث أن الابن تلغى شخصيته يلغى عقله يلغى قدرته على اتخاذ القرار. يعني بعض الأبناء اللي كان يعني بيد أبيه كالأعمى في يد قائده أو كالدابة عفوا بيد من يسوقها. وصل ابن الولد إلى 20 سنة و 22 سنة وزوجه أبوه وأصبح الابن في داخل بيته لا يستطيع أن يتخذ قرارات. تخيل زوجته تسأل تقول تريد رز ولا مكرونة يقول ها ما أدري والله فأنت إيش رأيك ما أدري أخذ رأي الوالدة عشان رز ومكرونة تأخذ رأي الوالدة. كل هذا أحيانا ألغيت شخصيته تماما. الجامعة لا يستطيع أن يختار لو أراد أن يذهب إلى مكتبة. بعض الآباء لا يعتمد على ولده حتى في شراء خضروات للبيت برتقال وتفاح. الأب اللي يفعله يقتل شخصيته. فأنا ضد هذا في الحقيقة.
طيب.
لكن إذا كان الأب يتعامل بمثل التعامل الصارم يتعامل معه بما أمر الله تعالى من الإحسان والمصاحبة بالإحسان لأمر الله تعالى بها جميع الأمم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الله الأمم التي قبلنا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لاحظ الكلام عن الأمم السابقة.
نعم.
لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، يعني هذا في جميع الشرائع.
طيب شيخ محمد، يعني طبعا نحن الآن تقريبا انتهى وقت الحلقة ونريد يعني أن نجمع أطرافها سريعا ما استطعنا. نحن نتحدث في هذه الحلقة كما رأيتم عن السلطة الأبوية والفجوة، يعني فجوة الأجيال بين الآباء والأبناء، وقد فهمنا فضيلة الشيخ منكم حدود السلطة الأبوية. فهمنا التوجيهات التي وجهتم بها في كيفية تعامل الأبناء مع الآباء فيما يتعلق بموضوع السلطة والآباء أيضا حيال الأبناء. سمعنا الحقيقة توجيهات قيمة ونحن نشكر فضيلة دكتور محمد العريفي على ما تفضل به. نشكر أبناءنا الحضور من الشباب ونشكر أيضا مشاهدين الكرام الذين بقوا معنا هذه الفترة، و إلى أن نلتقي بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة القادمة من حلقات الشباب والتحديات، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يلا يلا يا شباب يلا يا شباب
يلا نرسم بكرة الأحلام نزرع أرض الوطن الأغلى
يلا نرسم بكرة الأحلام
يلا نرسم بكرة
نزرع أرض الوطن الأغلى
هون ونخلي رايتنا تعالى
والبركة بالشباب
والبركة بالشباب